يجب أو ينبغي كتمانه، مثل كتمان الحق في مقام التقية، ومثل كتمان العلم عن غير أهله. وكتمان السر قد يكون واجبا وقد يكون إفشاؤه حراما، كما لو ترتب على إفشائه دم حرام أو عرض حرام أو أدى إلى اهتداء العدو إلى عيوبنا وثغراتنا ومواطن ضعفنا، أو أدى إلى إضعاف صفوف المؤمنين وتفريق وحدتهم وتسلط العدو عليهم. بعض الناس مع الأسف بمجرد أن ينفعل ويغضب يفرغ جميع ما في نفسه وقلبه من أسرار ذات علاقة بالمؤمنين والجماعة الصالحة والخطوط الجهادية، بل قد يفشي أسرارا خطيرة تعهد بحفظها وسترها. وكثيرا ما أدت هذه الظاهرة إلى إراقة الدماء وهتك الأعراض وتفريق الصف، وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله. وبعضهم قد لا يتعمد الإفشاء، إنما يثق بصديق أو قريب ويعرفه ما في نفسه ويطلعه على بعض الأسرار، ثم يرى بعد حين أن هذا السر فشى وذاع بين الناس فيلوم صديقه على ذلك، لكن نفسه أولى باللوم. يقول الشاعر: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق.
على قلب الدنيا اهتم فلا يرشى، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعنى. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشى، أظهره بذكر وارتمسي.
مستمعين الأفاضل، إذا ترتب على إفشاء الأسرار إراقة دم أو هتك عرض أو إضعاف للدين أو المذهب، فإن ذلك يحرم شرعا، فلا يجوز الحديث عن أسرار الجماعة المؤمنة تحت أي ظرف كان، بل يجوز في ذلك الكذب حفظا لأرواح الآخرين وأعراضهم ووحدة صفهم. ففي حالة الحرب مثلا قد يأخذ العدو بعض الأسرى ممن يمتلكون أسرارا ومعلومات عن حركة الجيش الإسلامي أو عن القيادة السياسية أو العسكرية، ويعد هؤلاء الأسرى ويمنيهم أو يهددهم ويعذبهم. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز إفشاء الأسرار أبدا، ويمكن اللجوء إلى إعطاء معلومات مضللة وغير صحيحة وإيهام العدو أنها صحيحة، وذلك في حال التقية وحفظ النفس. فأسرار المسلمين أمانة في عنق كل مسلم، سواء كانت أسرارا شخصية أو أسرارا عامة تخص الأمة والمجتمع، خصوصا إذا ترتب على ذلك أمر حرام كإراقة الدم أو هتك العرض أو ما إلى ذلك.
نستكشف آفاقا تغني وبياض لقلبك للعين، سترى فيه ربا يعبد، أطلق أفكارك في الكون. نستكشف آفاقا تغني وبناظر قلبك للعين.
لما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة وأخبر أصحابه بذلك، قام رجل يدعى حاطب بن أبي بلتعة بكتابة تقرير إلى قريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وبعث الكتاب مع امرأة إلى قريش، فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من أصحابه، هم علي عليه السلام والزبير بن العوام والمقداد، وقال لهم: انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. فانطلق الثلاثة فوجدوا المرأة، فأنكرت أن يكون معها كتاب، ففتشها الزبير والمقداد فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي عليه السلام: حدث به رسول الله وتقولان ليس معها؟ ثم قال للمرأة: لتخرجنه أو لأجردنك. فخافت المرأة وأخرجت الكتاب، واعترف حاطب بذنبه واعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لا تقولوا له إلا خيرا.
على
عرشا أظهره بذكر وارتمس بنسائب عشق في المعبد صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشا أظهره بذكر وارتمس بنسائب.
أجل أعزائي المستمعين، السر أسير الإنسان، فإن أفشاه صار أسيرا له، وكم من سر فشى وذاع فأرى قدم صاحبه ومنع من نيل مطالبه، ولو كتمه كان من سطوته آمنا. عزيزي المستمع، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليمن، التصدي والتحدي. موضوع حلقة اليوم: مجلس حقوق الإنسان الأممي وجرائم العدوان في اليمن. كونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، أنهى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، وهو ما اعتبره سفير هولندا بيتر بيكر انتكاسة كبرى وخذلالا للشعب اليمني. يواصل المجتمع الدولي خذلان الشعب اليمني، وبعد صمته تارة وتواطؤه تارة أخرى، ها هو ينهي التحقيق في ارتكاب التحالف السعودي الإماراتي جرائم حرب في اليمن. ورفض مجلس حقوق الإنسان في تصويت بفارق ضئيل قرارا طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين لمراقبة الانتهاكات التي تحدث خلال الحرب في اليمن، وهي أول مرة في تاريخ المجلس يقابل فيها مشروع قرار بالرفض، وهو ما دفع سفير هولندا بيتر بيكر لينتقد هذا التصويت الذي أكد أنه يشكل انتكاسة وخذلانا للشعب اليمني. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه هناك حاجة للمحاسبة في اليمن، وقال المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: سنواصل الضغط من أجل المحاسبة في اليمن، حيث شهد المدنيون مرارا جرائم ترتكب بحقهم. هذا التصويت المخيب الأمال بحسب رئيسة منظمة مواطنة حقوق الإنسان اليمنية المستقلة رضية المتوكل يأتي نتيجة حملة ضغط شنتها سعودية بلا هوادة لمنع استمرار التحقيقات، لأنها طرف رئيسي في الصراع باليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب إلى جانب حلفائها في تحالف العدوان، وذلك بحسب آخر تقرير لرئيس فريق الخبراء المستقلين الذي أكد أن غارات تحالف العدوان ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين. التصويت الذي قادته البحرين لإنهاء التحقيق في جرائم حرب باليمن اعتبرته منظمة Human Rights Watch وصمة عار على مصداقية مجلس حقوق الإنسان وصفعة على وجه الضحايا. نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقائكم هذا من برنامج اليمن، التصدي والتحدي، تحت عنوان مجلس حقوق الإنسان الأممي وجرائم العدوان في اليمن. الآن خلينا ندخل على الواتساب أعزائي الكرام ونرى ماذا جاء فيه طبعا رسائل كثيرة جاءتنا منكم ومعي فاطمة بالبداية من العراق تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على الأمم الإرهابية القتلة، ما في شيء اسمه حقوق الإنسان. الأمم المتحدة هي من تظلم الإنسان أو تظلم الإنسان. الأمم المتحدة وحكام عربان آل صهيون يدورون في فلك أمريكا وإسرائيل عديمي الإنسانية والضمير. آل سعود الخونة وآل زايد بالوكالة عن أمريكا وإسرائيل والأمم المتحدة يديرون الحرب في اليمن. مهزلة الأمم المتحدة، مدعي حقوق الإنسان كذب وافتراء، هم من يقتلون الإنسان. نشكر فاطمة على مواصلتها معنا. ومعي الآن أبو مختار الأزدي من اليمن في رسالته، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وأيضا يحيي المستمعين الكرام. يقول في عنوان جاء في مقالة، يقول العنوان: تقرير عسكري أمريكي، لعبة الحرب السعودية في اليمن اقتربت من نهايتها لصالح قوات صنعاء وسقوط مأرب بات وشيكا. يقول: أكد التقرير الأمريكي كتبه الباحث مايكل هورتون الذي يقدم الاستشارات لعدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية الأمريكية والبريطانية، أن قوات الانقلاب باتت القوة الأكبر عسكريا وسياسيا في اليمن، وأن لعبة الحرب السعودية في اليمن اقتربت من نهايتها لصالح قوات صنعاء. واعتبر التقرير أن ما كان من المفترض أن يكون نجاحا سريعا ضد عدو ضعيف وسيء التجهيز تحول إلى مستنقع مدته 6 سنوات، وبدلا من هزيمة قوات صنعاء حولتهم حرب السعودية في اليمن إلى قوة قتالية أكثر كفاءة وقدرة. واعتبر التقرير أنه حان الوقت لانتهاء لعبة الحرب السعودية في اليمن وتلك القوات التي تدعمها. نشكر أبو مختار الأزدي من اليمن على رسالته وتواصله معنا. معي أبو حسين الديلمي من اليمن، ويقول في رسالته: في المناطق المحتلة في ربوع اليمن يضج المجتمع من ظلم الغزاة وطغيان المحتل وبطش العملاء، يتجرعون مرارة الاقتصاد السيء ويقبضون أرواحهم في أكفهم خوفا من القتل العبثي والاغتيالات والتفجيرات والتصفيات فيما بين قوى العمالة والارتزاق. أنظمة جاءت للتقييم أو لتقييم شرعية التجويع والتمويت والاختناق، شرعية لا تفقه لشعبها حديثا، فاتحة أبواب اليمن لأرجاس الأرض ليخدشوا طهارة البلد، يعبثون بالشعب ولا يبالون بحياته، همهم الوحيد هو إرضاء العدو الأمريكي والإسرائيلي مهما كانت التضحيات. ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية السيئة في المناطق المحتلة طالما هناك صحوة كبيرة في مجتمع يعاني ويتألم ويعيش تجربة حكم العملاء. مجتمع يتحرر اليوم من قيود الاضطهاد وهو يصرخ وداعا زمن الانكسار ولا رجوع للأبد، وداعا زمن السكوت ولا عودة للأبد، وداعا زمن الاحتلال والعمالة ولا رجوع للأبد. فالشعب هناك يستقبل بكل حفاوة رجال الجيش واللجان الشعبية، تقف القبائل الأبية بجانب المجاهدين لتطهير أرضها من دنس المحتلين والغزاة، فيما أن يدخل المجاهدون منطقة ما إلا وتحرك رجالها كالأسود الضارية بجانب إخوتهم المجاهدين لطرد ديول السعودة وأحذية الأمركة. وما وقفة قبائل بيحان بمحافظة شبوة إلا نموذج من نفسية وروحية وصدق ذلك المجتمع العزيز المتحرر من العملاء المتبرئ من الارتزاق. وباتت التحرير اليمن بكامل أراضيها قاب قوسين أو أدنى بفضل الله ورعايته ونصره وتأييده، فكل الحمد والثناء له وحده لا شريك له. شكرا لأبو حسين الديلمي من اليمن على رسالته. ومعي الآن علي أحمد ذيجان من اليمن يقول: تنظيم الدولة هو الدولة، بالأفغان ليس طبعا، يتحدث عن الأفغانيين.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك. مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود
نعم. من اليمن معي أبو حتار، السلام عليكم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم ونشكر يا عبد الله، نشكركم ونشكر إذاعة طهران التي لا زالت تنقل معاناة اليمنيين طيل 7 سنوات، وهذا شرف لنا كيمنيين أن نشكر إذاعة طهران الإسلامية الأبية، ونقول للعدوان وأدواته والمنظمات التي تنقل عن اليمن على أنها تنقل غير النقل غير مشرف، لأن النقل لم ينقل الحقائق والجرائم التي ارتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني. واليوم نقول للعالم على أن الشعب اليمني رغم الجراح رغم القصف رغم المعاناة، إلا أننا نحتفل بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا دولة مسلمة، وأننا الأوس والخزرج الذين ناصروا رسول الله ووقفوا للحق طيلة هذه الأعوام. واليوم نقول للعدوان: أما يكفيكم إغلاق مطار صنعاء وقرصنة على ميناء الحديدة وقتل أبناء الشعب اليمني، ولا زال عدوانهم مستمر على الشعب اليمني وطيرانهم يرتكب الجرائم، ونقول لهم هذا الرد لمحمد صلى الله عليه وسلم من أصغر أطفاله.
نعم، شكرا لأبو حتار من اليمن على هذه المداخلة. ونعود إلى رسائلكم بالواتساب مع أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. على مدى 7 سنوات والعدوان الأمريكي السعو إماراتي الصهيو بريطاني يرتكب الجرائم البشعة بحق اليمنيين، جرائم يندى لها جبين الإنسانية، ونحن نعيش الذكرى 5 لجريمة الصالة الكبرى التي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى كأكبر جريمة وأعظم شاهد على بشاعة وقبح دول تحالف العدواني على اليمن. ونحن كيمنيين أحرار لا نعول على مجلس حقوق الإنسان ولا على الأمم المتحدة، طالما والأمم المتحدة هذه أصبحت أداة طيعة في يد العدوان وأصبحت منظمة ذات الدفع المسبق، ولا نعول إلا على الله وعلى قوتنا الصاروخية والطيران المسير لضرب عمق دول العدوان وخاصة السعودية والإمارات، وتطهير اليمن من رجس الاحتلال السعودي والإماراتي والبريطاني والأمريكي حتى لا يبقى على أرضي وصية، لأن اليمن هي فعلا مقبرة الغزاة.
نعم.
أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن. وطبعا أعزائي الكرام، أنهت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية بفارق ضئيل على إنهاء تفويض محققيه هناك. وذكرت وكالة رويترز أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب، وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قرار تمديد عمل فريق الخبراء في اليمن 18-21 ضد 7 امتنعوا عن التصويت، وكان ناشطون قالوا أن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن، بما في ذلك جرائم حرب ارتكبها التحالف الذي تقوده الرياض. معي الآن من اليمن إدريس علي. بداية السلام عليكم إدريس، تفضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، نحييك ونحيي إذاعتكم.
أهلا وسهلا
وجميع العاملين عليها، ونحيي الشعب الإيراني المسلم الذي يقف مع المظلومين والمستضعفين والشعوب المستضعفة سواء إسلامية أو غيرها. هذه مجلس الأمم المتحدة، مجلس الأمن، كل المنظمات الحقوقية التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الأقليات والمستضعفين والشعوب وما أدراك، يبان أو يتضح في اليمن في قضية اليمن أنها مسيئة وأنها تابعة لقوى الاستكبار، لأنها تصمت عن كل ما تقوم به أمريكا وحلفائها في العالم العربي والإسلامي وفي اليمن خاصة، لأننا في العام السابع ونحن في حصار وعدوان وضرب عشوائي للمساجد والقاعات الأعراس أو العزاء والأسواق وللمدنيين في كل مكان، أيضا حصار الشعب اليمني ومنع الله.
نعم. طيب شكرا لإدريس من اليمن على مداخلته، ونعود إليكم أعزائي الكرام ولكن بعد فاصل قصير.
تجاه هذا العدوان وتجاه ما يحدث مع فظاعته ومع شدة ما لحق بالشعب اليمني من المعاناة والمظلومية الكبيرة، كانت قليلة هي المواقف الحرة المتضامنة مع شعبنا اليمني، قليلة بقلة الأحرار المتحررين من أطماع الترهيب ومخاوف الترهيب، سيما على المستوى الرسمي. أما على مستوى الشعوب فالكثير منها مغلوب على أمره وينتظر هو لدوره. البعض من تلك المواقف الحرة والمشكورة جريء وقوي ومسموع، والبعض منها خجول ومنخفض، لكن الموقف المتميز والصوت الأقوى والوقفة الإنسانية الإيمانية الوفية الصادقة مع شعبنا المظلوم كانت للصادقين الذين أبوا إلا الصدق، وحتى وإن تعاظم الزيد وإلا الحرية، حتى ولو كثر عبيد المال وعبيد المصالح والأطماع وعبيد المخاوف، وأبوا إلا أن يكونوا كما كانوا أحرارا وشجعانا وصادقين، وما بدلوا تبديلا بإنسانيتهم وقيمهم وأخلاقهم وشجاعتهم التي واجهوا بها هجمة إسرائيل وعدوانها وأطماعها وطغيانها، يوم تخاذل كل محيطهم العربي يوم عاشوا نفس المحنة التي يعيشها اليوم شعبنا اليمني المسلم العزيز. أولئك هم حزب الله، أولئك هم المفلحون.
نعم أعزائي الكرام، نحن معكم في لقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي. مستمعين الأفاضل، في وقت يعيش ولي العهد السعودي حالة من التيه، يشارف اليمن على دخوله العام السابع من العدوان في حالة تكشف المشهد السعودي الحقيقي، فلا الأمر الداخلي استقام له ولا استطاع على إقناع دول العالم بشخصه ومشروعه. مشروعه الوحيد الآن تقديم التنازلات لإرضاء القوى العظمى، غير المنهاج ويعمل على تغيير الهوية الدينية للدولة، إضافة إلى تقديم التنازلات على الساحة السياسية. هذه الرؤية تتكثف أكثر عند الحديث عن العدوان على اليمن، فهو عدوان يندرج في خانة تقديم التنازلات لإرضاء القوى العظمى. دور السعودية في الحرب حصر دورها بالتنفيذ والتمويل، بينما قرار العدوان هو قرار أمريكي إسرائيلي بالأساس، وتم استخدام بن سلمان كواجهة من أجل إظهار الحرب على اليمن وكأنها بين دول عربية، وأنها جاءت من أجل إعادة الشرعية المتمثلة بالخائن هادي، وبالتالي لن يكون قرار وقف العدوان بيد بن سلمان، فالرجل يعلم أنه هزم في اليمن، لذا نراه اليوم يحاول دون جدوى الحفاظ على ماء وجه السعودية الذي أراقه رجال اليمن الأشداء، وعلى صناعتها النفطية التي تحولت إلى هدف أثير للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، وعلى ما تبقى من دولارات في خزينته. أعزائي الكرام، ما يحدث على الأرض جاء على خلاف ما يتمنى بن سلمان، فنتائج الحرب باتت تهدد مستقبله وتقضي على أحلامه في الوصول إلى العرش، فهو لم يستطع أن يعيد الخائن هادي ولا يغير النظام في اليمن فحسب، بل باتت السعودية تتعرض لهجمات شبه يومية وفي عمقها الجغرافي والاقتصادي والسياسي، وليس عميلة توازن الردع السابعة التي أعلن عنها اليمنيون آخر هذه الهجمات، التي أخذت تحرق آمال بن سلمان في الوصول للعرش قبل أن تحرق منشآته النفطية. الخلاصة، قرار وقف العدوان على اليمن ليس بيد بن سلمان، فهذا القرار هو بيد من خطط له في أمريكا وإسرائيل، فلا يحتاج المرء لكثير من الذكاء ليدرك أن الخاسر الأكبر من بين دول العدوان هي السعودية، وهذه الخسارة ليست غائبة عن بن سلمان بالتأكيد، إلا أنه لا يملك الإرادة أمام من يسعى لكسب رضاهم في الوصول إلى العرش على حساب دماء اليمنيين وأموال السعوديين. أما الآن فدعوني أستقبل ضيفي العزيز الدكتور محمد علي الهادي، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. دكتور، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء اليمن التصدي والتحدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم
ومحيي كافة المستمعين الكريم. حياكم الله ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا دكتور محمد، من جديد الأمم المتحدة تخذل الشعب اليمني، لماذا برأيكم؟
الأمم المتحدة ينطبق عليها المثل الذي قال صمت دهرا ونطق قصرا، يعني الأمم المتحدة تعتبر شريك أساسي في العدوان على اليمن، وتعتبر المسؤول المباشر في جرائم الحرب على اليمن، وينعكس ذلك في استخدام مأساة الشعب اليمني كوسيلة للمقايضة بدماء الأبرياء والعامة من أبناء الشعب اليمني، لابتزاز أموال السعودي وابتزاز أموال الخليج، يعني ثمنا للدماء التي تسفك في الشعب اليمني. أبناء الشعب اليمني لا يعولون على انعقاد مجالس تأخذ ثمن دمائهم.
نعم دكتور، يعني في سؤالي وهو الأمم المتحدة تخذل الشعب اليمني، لماذا؟ تفضل.
القرارات تنعكس يعني تعكس الفشل البريء لقرارات الأمم المتحدة بسبب خضوعهم للمال السعودي وكل ما ارتكبته من جرائم في اليمن. السعودية ارتكبت العديد من الجرائم، يعني لو لم تكن إلا جريمة من جرائم يعني في العزاءات أو في الأعراس أو في الصالات أو في الأسواق لكانت كفيلة. لو كانت الأمم المتحدة أو لو كانت جدية الأمم المتحدة يعني تمثل هذا الانتهاكات يعني بجد وتمثل حقوق الإنسان بجد لكانت كفيلة أن تخضع السعودية للعساء، لأن تخضعهم للقرارات الأممية التي تكفل الحقوق المحترمة للإنسان. لكن لم نجد أي جدية في إيقاف يعني حتى الدعم بالأسلحة للمملكة العربية السعودية التي تقتل بها وعلى مدار 7 سنوات يعني دماء العام من الأبرياء في هذا الشعب.
طيب دكتور، يعني العام الماضي صوت مجلس حقوق الإنسان بأكثرية 22 صوت مع مشروع قرار تمديد مهمة فريق الخبراء في اليمن، فيما صوت 12 ضد المشروع و 12 ممتنع. ماذا عن الأصوات الحرة الممانعة لمثل هكذا قرارات؟
بالتأكيد هناك يعني الكثير من هم في عبوية المجلس ينددون ويدينون، لكنني أرى عن المجلس أصبح قرار يمثل أولوية للإدارة الأمريكية. يعني أصبح المجلس مرتعن لإرادة الإدارة الأمريكية، يعني أصبح المجلس مسلوب قراره الذي يخدم كافة البشرية. يعني الأمور مرهونة برضا أو بفخط أمريكا على هذا الشعوب، فإن كانت أمريكا راضية على هذا الشعوب في الغالب يعني سيكون القرار لصالحهم، وإن كانت فاخبة فالنتيجة عكسية.
طيب لماذا يتصرف مجلس حقوق الإنسان ضد حقوق الإنسان اليمني؟
نعم المجلس كما أسلفت يعني أصبح يعني مسلوب القرار بسبب يعني مثلا بسبب مقايضته لدماء اليمنيين بالمال السعودي. أصبح المال السعودي يعني كفيل بأن يشتري كافة المرجعية الدولية والأممية. يعني أصبح المال هو عنوان صراع، يعني صراع العصر. يعني ما تعاني شعوب المنطقة من إجرام النظام السعودي يعني المتمثل في الشعب اليمني وكذلك في الشعب السعودي نفسه، يعني من إعدامات لناس أبرياء بسبب مثلا خلاف في نقاط التواصل الاجتماعي او بسبب مقوله تخالف راي النظام السعودي. وبهذا يعني تكون جريمه لاعدام ناس ابرياء. يعني النظام السعودي يعني اصبح المال السعودي هو عنوان لقرارات الامم المتحده والقرارات والمرجعيات الدوليه. يعني اصبحت شريك مباشر في سفك دماء الأبرياء من هذا الشوق.
طيب دكتور، يعني دمار شامل في الحجر والبشر مع استمرار العدوان السعودي على اليمن منذ أكثر من 6 سنوات، سؤالي عن العرب والمسلمين، أين هم من هذه القرارات الجائرة؟
الشعوب العربية أصبحت مدجنة وتخضع يعني للثقافات المستوحاة والمستوردة يعني من العلمانية. يعني هناك ما نلاحظه من الشعوب العربية التي يعني انجرت وراء التطبيع، يعني أصبحت مثلا تفقد هوية الثقافة والهوية الإيمانية واستنسخ ثقافة يعني مستوحاة من الثقافة الغربية أو كذلك الثقافة الشرقية، يعني ما جعلها مفرقة المحتوى. الشعوب العربية أصبحت مفرقة المحتوى، يعني من محتواها في تراثها الإسلامي والإيماني. يعني سواء بعض الشعوب المقاومة في محور المقاومة كالشعب العريق، الشعب الإيراني، وإخواننا في الشعب العراقي والشعب اللبناني أخص بذلك المقاومة في حزب الله، والقليل في البحرين. يعني هناك بداية صحوة لظهور فجر إن شاء الله، فجر الأمة، يعني لعودة الشعوب إلى جادة الهوية الإيمانية الحقيقية.
طيب دكتور، نعم،
توصلها إلى العزة والكرامة.
نعم، إلى متى سيبقى دكتور مؤثرا ذلك البترودولار السعودي في قرارات الأمم المتحدة بخصوص اليمن؟
نعم، نري أرى في هذا الأمر إن الأمور وعجلة الفشل تسير بوتيرة متسارعة. يعني الفشل إن شاء الله يعني يتخلل قرارات، يعني حتى مجلس الأمن، حتى مجلس يعني قرارات دولية كأمريكا، يعني وهذا يعكس يعني مدى أهمية الفشل الذي هم فيه اليوم. يعني الصمود والثبات لأبناء الشعب اليمني، لأبناء الأحرار المنطقة من أبناء المقاومة، يعني شكل صخر الصلبة أمام تقدم مشروعهم العلماني.
طيب دكتور، يعني ماذا عن الحكومة اليمنية في صنعاء ورفضها لهكذا قرارات؟
الحكومة اليمنية يعني لم ترفض مثلا أمور مخالفة لحرية الفرد. يعني لو كان القرارات تخدم الإنسان أو تخدم المجتمع أو تخدم الفرد لما اعترضت حكومة صنعاء. حكومة صنعاء تسير وفق نظم وقوانين يعني بناءة تخدم حقوق الفرد في المنطقة، تخدم حقوق الأسرة، تخدم حقوق المجتمع، يعني لا تخالف ذلك يعني عن جهية أو استكبار، إنما تسير على طريق مثلا كل ما يكفل حقوق الفرد في المنطقة.
نعم، شكرا لكم دكتور محمد علي الهادي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن على حضوركم معنا في لقاء اليوم وعلى هذه الإيضاحات، وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم. طيب، هناك رسالة جاءتنا أيضا من فاطمة تقول: دماء الشعب اليمني لن تذهب سدى، الله يمهل ولا يهمل، الويل لكم ولكل من شارك بالحرب على اليمن. لن تفلحوا يا آل سعود وآل زايد، أنتم وأسيادكم الأمريكان والصهاينة مهزومون في الساحة 7 سنين من الحرب على اليمن وفشلتم. شعب اليمن قوي عزيز، مرغ أنوفكم بالتراب. نشكر الأخت فاطمة الزهراء على هذه الرسالة. وأيضا رسالة أخرى من مشراف أركان من اليمن، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير.
ومساءكم أيضا.
أوجه التحية والتقدير لطاقم إذاعة الظهران العربية، برنامج اليمن التصدي والتحدي، ونرسل رسالة لمجلس حقوق الإنسان، هؤلاء الذين يتمادون والذين يمددوا بجرائمهم على الشعب اليمني، فهؤلاء فهذا المجلس هو من ضمن العدوان، من ضمن دول العدوان. فاليوم الشعب اليمني برجاله وبجيشه وبقاداته سيقتصون من هذا العدو الذي اليوم 7 سنوات وهو يحارب اليمن، والجرائم النكراء التي يعملونها في الشعب اليمني بأي حق. فاليوم الشعب اليمني سيرد يعني وسيقتص من هؤلاء الذين شاركوا بحربهم على الشعب اليمني. وتحياتي لكم، معكم أبو خولان حضر خولان الطيال.
شكرا لكم أخ مشرف أركان من اليمن. أعزائي الكرام ونعود إليكم، وهناك رسالة أخيرة من منصر القارمة من اليمن، يقول في رسالته: برغم توثيق الجهات المختصة في اليمن لكل الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان ولا زال يرتكبها لحد اللحظة، إلا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يحرك ساكناً ولا حتى مجرد الإدانة لهذا العدوان البربري وغير المسبوق. آلاف الضحايا من الأبرياء لا يعنون شيئا لمجلس حقوق الإنسان، وذلك لأنهم من العرب والمسلمين. لو أن هذه المجازر وقعت في الشعوب الأوروبية لقامت الدنيا ولم تقعد. مجرد مقهى في فرنسا وقع فيه بعض القتلى حضر تشييع جنائزهم معظم قادة دول العالم، واليمنيون يقتلون بالآلاف والمئات يوميا ولا يتحرك لهم هذا الضمير العالمي الميت. نشكر منصم القارمة على مشاركته معنا. نعم، انتهت رسائلكم أعزائي الكرام، وأشكركم كلكم على من تواصل معنا في لقائنا هذا من البرنامج المتصدي والتحدي. طبعا أعزائي الكرام، عشرات الآلاف من الشهداء والبنى المدمرة حصيلة جرائم التحالف السعودي. مركز عين الإنسانية في العاصمة اليمنية يحصي جرائم العدوان السعودي على اليمن بالأرقام، بدءا من الخسائر البشرية للأضرار المادية والبنى التحتية خلال 2100 يوم من العدوان المستمر على اليمن. كشف مركز عين الإنساني الحقوق والتنمية في العاصمة اليمنية صنعاء عن حصيلة جرائم التحالف السعودي، وأفاد هذا المركز باستشهاد وجرح 43,397 مدنيا خلال 2100 يوم من العدوان على اليمن، الذي بدأ منذ شهر آذار مارس 2015 وأسفر عن استشهاد 17,042 مدنيا، بينهم 3,804 أطفال و 2,389 إمرأة. أما عدد الجرحى فقد بلغ 26,355، بينهم 4,128 طفلا و 2,801 إمرأة بحسب المركز. كما أحصى المركز عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية من جراء العدوان السعودي على اليمن، والتي بلغت 9,526 منشأة، إضافة إلى تدمير وتضرر 15 مطارا و16 ميناء و305 محطة ومولدات كهرباء و545 شبكة ومحطة اتصال. كل هذه إحصائيات جمعتها لتبين لكم ما الذي يحصل في اليمن. بهذا نأتي إلى ختام لقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي. كنا فيه معكم في موضوع مجلس حقوق الإنسان الأممي وجرائم العدوان في اليمن. تقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالا وسلطانا كساه العلم بردا
وآية جنة غرست هوا بقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا صار
أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرضا بل كيف تأوي
يماني أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا
فإلى متى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد اللقاء بكم وفي الساعة 3:51 يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين وعلى مدى 10 دقائق. أدب الدعاء في القرآن يأتيكم في الساعة 4:05. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:15 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:36. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:43. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 4:55. يليه أهل التقى. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 5:38 أناشيد مختارة في الساعة 5:45 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله، أزكى تحية نحييكم بها ونحن نلتقيكم بتوفيق الله عز وجل في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه إلى معرفة العقائد الحق من هدايات كتاب الله وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. وسؤالنا في هذا اللقاء هو: ما معنى إخراج الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم من الظلمات إلى النور؟ نتلمس الإجابة معا من النصوص الشريفة، فتابعونا مشكورين. ننطلق في بحثنا عن جواب السؤال المتقدم من الآية 4-6 من سورة إبراهيم، وفيها أن بيان الأنبياء عليهم السلام للحقائق لأقوامهم وتذكيرهم بنعم الله عز وجل وآيات قدرته هما من مصادق فتح أبواب انتقالهم من الظلمات إلى النور. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وكانت هذه السورة المباركة قد افتتحت بخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيه إشارة إلى أن الإخراج من الظلمات إلى النور مهمته التي تتحقق بواسطة ما في الكتاب الذي أنزله الله عليه من حقائق وبينات. قال تبارك وتعالى في الآية الأولى من سورة إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن في هذه الآية إشارة واضحة إلى أن النور المقصود هنا هو صراط العزيز الحميد، أي الصراط المستقيم الذي يرى فيه الناس عزة لله فيخرجون بها من الذل ويرون نعماءه فيحمدونه وهو الحميد تبارك وتعالى. أيها الأكارم، ونجد في القرآن الكريم آيات عدة تصف الكتب السماوية الثلاثة، أي القرآن والإنجيل والتوراة، بأنها نور أو ضياء فيها هدى ونور. وفي ذلك إشارة إلى أن معنى بعثة الأنبياء عليهم السلام لإخراج أقوامهم من الظلمات إلى النور هو إيصال الحقائق المعرفية النقية التي بها يخرجون من ظلمات الجهل والجهالة والضلالة إلى أنوار الهداية الحقة والسير على الصراط الإلهي المستقيم، وبذلك تتحقق لهم الحياة الحقيقية الطيبة، كما يشير لذلك قوله عز من قائل في الآية 22 بعد 100 من سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وعندما نرجع إلى نصوص ثقل الهداية الثاني، أي أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، نجدها تصرح بكل وضوح أن النور الذي ينقل إليه الإنسان فيمشي به على الصراط المستقيم هو الإمام الحق المنصوب من الله تبارك وتعالى. فمثلا جاء في تفسير مجمع البيان عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين آمن، وأبي جهل الذي رفض الإيمان فبقي في ظلمات الجهالة والجاهلية. وإيمان عمار بن ياسر كان يعني اقتداءه بإمام زمانه وإمام العالمين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يصدق على اقتداء أهل كل زمان بإمامهم، كما صرحت بذلك كثير من النصوص الشريفة. فمثلا روي في كتاب الكافي وتفسير العياشي وغيرهما مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في تأويل الآية الكريمة المتقدمة من سورة الأنعام قوله عز وجل ميتا يعني لا يعرف شيئا، وقوله نورا يمشي به في الناس يعني إماما يؤتم به، وقوله كمن مثله في الظلمات يعني الذي لا يعرف الإمام. وفي تفسير علي بن إبراهيم قال في معنى قوله ميتا فأحييناه أي جاهلا عن الحق والولاية فهديناه إليها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال النور هو الولاية. وفي أصول الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: فالحي المؤمن والميت الكافر، وذلك قوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. مستمعين الأكارم، بقي أن نلخص الجواب الذي حصلنا عليه من النصوص الشريفة فيما يرتبط بسؤال هذا